بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 77 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام القاضي أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ما زلنا في كتاب المعاملات، ودرسنا اليوم هو في السلم بإذن الله تعالى. وهذا ما وفقنا الله تعالى له في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إخوتي الأكارم، عندنا اليوم موضوع هو السلم، والفرق بين السلم والبيع أنه البيع يكون فيه استلام وتسليم، يعني تسلم وتستلم، تسلم سلعة وتستلم المال. أما السلم فهو عبارة عن البيع الذي يكون فيه تأجيل لأحد العوضين، يعني إما الثمن يؤجل وإما السلعة هي التي تؤجل. فالآن على سبيل المثال، أنت عندما تبيع سيارة بمبلغ مثلا 7000 دولار، السيارة هنا أعطيتها للمشتري واتفقت معه أنه المبلغ يسدد بعد أسبوع، هذا لا يسمى بيع، هذا يسمى سلم، وهو حديثنا اليوم. إذن الفرق بين البيع وبين السلم، البيع يكون الاستلام والتسليم في المجلس، والسلم أن يكون الاستلام والتسليم لأحد العوضين، يعني إما الثمن وإما السلعة، والثاني يكون تسليمه بعد حين. طيب، إذا حصل اتفاق على البيع ولم يتم لا استلام ولا تسليم، فقط عبارة عن كلام، ماذا يسمى هذا؟ هذا لا هو بيع ولا هو سلم، وإنما هذا عبارة عن وعد بالبيع. تذكرون في بداية كتاب البيوع عندما أخذنا أنه البيوع ثلاثة: عين مشاهدة جائز، شيء موصوف في الذمة جائز، عين غائبة لا يجوز. هذا السلم هو النوع الثاني الذي ذكرناه هناك، وهو بيع شيء موصوف في الذمة. ستقول لي: أنا الآن عندما أبيع سلعة والفلوس تؤجل، لا يوجد هناك وصف لهذه النقود. الجواب نعم، أنت عندما تقول مثلا 7000 دولار، 8000 دولار، معلوم عند الطرفين أنه التسديد سيكون بالدولار الأمريكي، وأكيد التسديد لن يكون بالدولار الفئات الصغيرة، لأن هذه قيمتها بالسوق أقل من الفئة الكبيرة. هذه أشياء جرى بها العرف، وهي أشياء يعني المتعارف عليه عرفا كالمشروط شرطا. السلم بيع شيء موصوف في الذمة، يشترط فيه تسليم أحد العوضين في مجلس العقد. العوض الثاني يسلم بعد حين، لكن بشروط وضوابط شرعية. لماذا سمي السلم سلما؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم لأنه يشترط تسليم أحد العوضين في المجلس، لذلك سمي سلم من الاستلام والتسليم، لأنه إذا ما صار تسليم أحد العوضين في المجلس هذا يكون باطل. ولذلك انظروا إلى الألفاظ المستعملة في السلم: المسلم، المسلم هو الذي يعطي ماذا؟ يعطي النقود، يعني المشتري المسلم إليه هو الذي يأخذ النقود أو يأخذ السلعة، يعني الجزء المتبادل في مجلس العقد. المسلم هو الذي يعطي العوض الذي يسلم في مجلس العقد، المسلم إليه هو الذي يأخذ. لذلك اللي احنا عندنا في الغالب يعني أنه التعامل بالبيع الآجل المؤجل يكون السلعة، لأنه الثمن الفلوس في الغالب تكون هي متداولة، يعني موجودة متيسرة، لكن السلع هي الغير موجودة. فإذا المسلم هو الذي يعطي النقود، يعطي النقود يعني المشتري، والمسلم إليه هو الذي يأخذ النقود يعني البائع. المسلم فيه ما هو؟ المسلم فيه الحاجة التي أجل إعطاؤها إلى حين. باب السلام. هذه تلخيصات مفيدة نافعة لأحد العلماء الأفاضل بارك الله فيه وفي سعيه. خلاصة الباب: السلم تعريفه بيع شيء موصوف في الذمة، في الذمة يعني معنى هذا أنه في ذمة الإنسان، أنه يصف لك شيء، يقول لك سأعطيك سلعة مواصفاتها كذا كذا كذا، هذه في ذمته. بلفظ السلم أو السلف، يعني السلم يجب أن يكون بلفظ السلم، يقول أسلمت إليك كذا، أسلفتك كذا. والسلف هنا هو غير السلف اللي هو القرض الحسنة، لا، هذا السلف هنا هو بيع السلم اللي هو البيع الآجل. ذكرنا فيما سبق في البيوع أنه أركان البيع هي 6 إجمالا و3 تفصيلا، وقلت لحضراتكم كل عقد من العقود المالية عندما يأتينا وندرسه ينبغي علينا أن نعرف أركانه وأن نعرف شروط الأركان، يعني كل ركن له شروط. فما هي شروط أركان عقد السلم؟ أولا المسلم. المسلم قلنا هو الذي يدفع المال، لأن يجب أن يكون هناك تسليم لأحد العوضين في مجلس العقد، وغالبا ما يكون التسليم للنقود، والمؤجل تكون السلعة. فلذلك نقول المسلم هو المشتري الذي يدفع النقود، الذي يدفع العوض الواجب دفعه في مجلس العقد، أحد العوضين. المسلم إليه هو الذي يعطى النقود اللي هو البائع، لأن البائع يأخذ النقود ويعطي السلعة. رأس المال هو الثمن، معروف هذا. المسلم فيه هو ماذا؟ هو المبيع، يعني الجزء المؤجل، الجزء المؤجل. الحقيقة أنه عندنا يعني ما الفرق بين البائع والمشتري؟ يلا، ما الفرق بين البائع والمشتري؟ البائع بالحقيقة هو نفس المشتري، والمشتري أيضا يسمى بائع، يعني البائع يسمى مشتري والمشتري يسمى بائع. الآن مثلا ستقولون لي البائع هو الذي يعطي السلعة والمشتري هو الذي يأخذ السلعة ويدفع نقود. طيب، لو فرضنا أنه عملية البيع ما كان فيها نقود، أنا الآن أعطي سيارتي لشخص مقابل قطعة أرض، من منا البائع ومن منا المشتري؟ كلانا بائع وكلانا مشتري. فلذلك لفظ البائع يطلق على المشتري والمشتري يطلق على البائع، لكنه جرى العرف أنه الشخص اللي عنده النقود، عند الفلوس ويعطي الفلوس، هذا هو المشتري، واللي عند السلعة ويعطي السلعة هذا هو البائع. هنا في السلم يجب أن يكون هناك تسليم لأحد العوضين. لاحظوا لماذا دائما أقول هذه العبارة تسليم أحد العوضين، لأن نحن لا نشترط أنه يكون التسليم للنقود، لا، قد يكون التسليم للسلعة. طيب، كذلك من الأركان الإيجاب والقبول، هذه الستة المسلم والمسلم إليه نستطيع أن نعبر عنهما العاقدان، رأس المال والمسلم فيه المعقود عليه، الإيجاب والقبول الصيغة. فيشترط في العاقدين، الآن كل واحد من هذه الأركان لها شروط، دائما انتبهوا على هذه النقطة المهمة، أنه العقود المالية لها أركان وكل ركن له شروط. إذا عرفت الأركان وعرفت شروط الأركان، يعني سيطرت على نسبة كبيرة من هذا الموضوع. فيشترط في العاقدين المسلم والمسلم إليه نفس شروط البيع المتقدمة، لازم يكون عاقل وبالغ ومختار. ويشترط في الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول نفس شرطي البيع، التوافق والتنجيز، وهذا كله مرة. يشترط في المعقود عليه، المعقود عليه اللي هو رأس المال والمسلم فيه، شروط البيع، رأس المال هذا الجزء الذي يسلم في مجلس العقد، والمسلم فيه يعني السلعة التي أو الجزء الثاني من المعقود عليه الذي سيكون تسليمه بالآجل، له شروط هي نفس شروط البيع، لكن وله أيضا شروط زائدة. إذن المعقود عليه في عقد السلم، هذه مسألة مهمة، تشترط له نفس شروط البيع زائدا يضاف على ذلك شروط أخرى تأتينا الآن. شروط البيع هي نفسها شروط البيع المارة عندنا، الملك والطهارة والانتفاء والعلم بالمبيع، ويحصل العلم في رأس المال ببيان قدره، ويحصل في المسلم فيه ببيان جنسه نوعه قدره. الحقيقة أنه رأس المال يحصل العلم برؤيته، لأنه يجب أن يقبض في المجلس يعني، والمسلم فيه بيان جنسه نوعه قدره، كل وصف يختلف معه الثمن. هذه هي الشروط الزائدة، الشروط الإضافية. طيب، قال: وأما الشروط الزائدة، يعني عبارته كأنها توحي بأنه المسلم فيه هنا، هذه ليست شروط يعني إضافية، لكنه ربما أنه هذه الشروط اللي ذكرها الشيخ الفاضل عندما قال يحصل في المسلم فيه العلم يعني ببيان جنسه نوعه قدره، كل وصف يختلف معه الثمن، هذا هو الحقيقة نفس الشروط الزائدة التي ستأتينا الآن. على أي حال، لذلك قال: وأما الشروط الزائدة فهي تعجيل رأس المال في المجلس. نعم، كما قلنا يعني أحد العوضين عندما يقول رأس المال، أن يكون المسلم فيه مضبوط الصفة، يعني أن يكون يصفه وصف دقيق بحيث يمنع الجهالة، أن لا يكون المسلم فيه من موضع معين، شخص عنده مزرعة وعنده نخيل، عندما يبيع تمر إلى أجل معين ما يقول له أعطيك تمر من مزرعتي، لا، يقول له تمر بشكل عام، على هذا يكون الاتفاق، ما يكون من موضع معين. والسبب ربما حصلت هناك جائحة، حصل هناك أمر بحيث المزرعة كلها تلفت، فمن أين يأتي له بالتمر وقد اشترط أن يكون من مزرعته؟ لذلك لا يكون من موضع معين. رابعا، إذا كان السلم مؤجلا فلا بد من تحديد المدة، أما إذا كان حالا فلا يحتاج. هذا شرط مهم جدا جدا جدا، يعني ربما ما أقول غالب التجار، أقول وبدون مبالغة كل التجار اللي يتعاملون الآن بيوعهم باطلة على هذا الأساس، تحديد مدة معينة. كيف؟ أنت الآن عندما تعمل في مجال التجارة وتبيع بالدين، هذا لا إشكال فيه، هذا سلم. جاك شخص مثلا واحتاج من عندك بعض الأشياء الموجودة، السلع والفلوس اللي عنده غير كاملة، فأخذ منك سلعة مثلا ب500,000 دينار عراقي. هنا يجب عليكما تحديد مدة للتسديد، وهذا الأمر غير موجود عندنا اليوم. يعني يجب عليكما أن تحددا مدة زمنية، التسديد بعد أسبوع، التسديد بعد 10 أيام، لازم تحددون مدة حتى يكون عقد السلم صحيح. إذا كان السلم مؤجلا فلا بد من تحديد المدة، لا بد، واجب تحديد المدة. الموجود الآن عندنا في الأسواق عامة الجملة والمفرد أنه المعميل عندما يأتي ويشتري سلعة تسجل عليه في دفتر الديون من غير تحديد مدة. إخواني أحبابي الكرام، هذا التعامل باطل، وبسبب أنه نحن تركنا هذا التعامل الصحيح ولم نصحح هذه الطريقة في التعامل، سبحان الله وقعنا في مشاكل كثيرة. لاحظ الآن غالب التجار توجد ديون عنده على أشخاص مر عليها أشهر وسنوات، ومنهم من لا يقبل حتى أن يسدد. الخطأ فيكم أنتم، لو أنكم سرتم على نهج شريعتنا الغراء وحددتم مدة زمنية، مثلا قلت له التسديد بعد أسبوعين، تاريخ التسديد، التاريخ التسديد مثلا على سبيل المثال يكون 10/7/2021. عندما يأتي هذا التاريخ وهو لم يسدد يظهر التقصير هنا، معناته أنه أنت مقصر. فأشيل عليه تليفون، أتصل فيه، تعال يا أخي أنت الآن عليك التسديد وأنت لم تسدد لحد الآن. هنا سيشعر هو بالتقصير. لكن عندما تكون المسألة هكذا سائبة يقول لك بعدين وبعدين وأعطيك بعد فترة، أنت لم تحدد له موعد، لذلك أنت لا تستطيع أن تلزمه أي إلزام أخلاقي قبل أن يكون إلزام شرعي. لكن عندما تحدد الموعد هو وافق على هذا الموعد سيظهر أنه مقصر، وبالتالي سيسعى في التسديد بأسرع وقت ويظهر التقصير في المسألة. فإذا لا بد في عقد السلم كل بيع بالآجل. الآن يا حبذا لو كان إخواننا يبدأون الآن بداية جديدة، تجار الجملة وتجار المفرد، عندما تعطي سلعة لأي شخص مشتري، لأي مشتري تحددون موعد لتسديد المبلغ. طيب، أن يكون المسلم فيه موجودا عند وقت استحقاق التسليم غالبا، هذا الشرط ذكره الفقهاء في الفاكهة مثلا. أيام زمان فاكهة الصيف تؤكل في الصيف، فاكهة الشتاء تؤكل في الشتاء، لا تجد فاكهة الصيف في الشتاء أو العكس. اليوم وبفضل الله تعالى وما منه الله على الإنسان من التطور والتقدم في المجالات كافة، أصبح من السهل عليك أن تأكل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. الفقهاء ذكروا هذا الشرط، يقول لا يجوز لك أن تعد شخص وتقول له آتيك بفاكهة الصيف في فصل الشتاء وتأخذ من عنده مبلغ من المال، لا، لأنه هذا الأمر أمر متعسر، أمر فيه صعوبة، ربما أنت معتمد على جانب معين وهذا الجانب لن يفلح، لن ينجح معك. هذا الكلام، هذا الشرط في الأزمنة السابقة، أما الآن لا، هذا الشرط يلغى. الآن من الممكن أن يكون المسلم فيه في غير وقته. فهنا عندما يقول أن يكون المسلم فيه موجودا عند وقت استحقاق التسليم غالبا، يقصد بذلك المزروع، الزروع يعني والفواكه، وهذا الشرط باعتبار الفواكه هو ملغي. أن يعين، أن يعين موضع تسليم السلعة في العقد إذا كان مجلس البيع لا يصلح للتسليم، أو كان يصلح ولكن يحتاج إلى كلفة في النقل. يعني أنت الآن مثلا ذهبت إلى إحدى الأسواق واشتريت سيارة كبيرة، تريلا مثل ما نقول، من المواد الغذائية من أحد التجار، مقابل مبلغ من المال، أعطيت المبلغ وقال لك بعد 10 أيام هذا التريلا تستلمها. سيارة تحمل كبيرة فيها مواد غذائية، أنت تشتري المواد الغذائية لا تشتري سيارة الحمل. هذه المواد الغذائية يجب أن تحدد مكان لاستلام هذه السلعة، لأنه هذه السلعة إذا أتى بها إلى المخازن مثلا وأنت محتاج هذه السلعة في محلك داخل السوق، نقل السلعة من المخازن إلى داخل السوق فيه كلفة عليك، ستستأجر سيارة أخرى، لاحظوا. لذلك هذه الشروط عندما وضعتها الشريعة الإسلامية الغراء من أجل دفع الخصومات والمشاحنة بين الناس، حتى ما تحصل هناك مشاكل ومشاحنات بين الناس. لكن إذا كان لا يوجد هناك كلفة في النقل، يعني لو كانت المسألة عكسية، أتتك البضاعة والسلعة وبقي تسديد النقود، تسديد المبلغ، واتفقت أنه التسديد بعد 10 أيام، المبلغ 10,000 دولار مثلا، حمله خفيف، حمله سهل، لا إشكال في أن يكون التسديد عن طريق حوالة، والحوالة إذا كانت إلى أي محافظة أو إلى أي بلد فهي أمر متيسر وسهل ولا يحتاج نقل إلى كلفة، سوى مثل عندنا الآن في الحوالات هناك عمولة رمزية بسيطة، إذا حصل خلاف في هذه العمولة أيضا يجب أن يحدد أنه العمولة على من؟ على البائع ولا على المشتري، حتى ما تحصل هنا مشاحة وخلافات بين الطرفين. سابعا، أن يكون عقد السلم ليس فيه خيار الشرط. أخذنا أقسام الخيار 3: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب. خيار الشرط لا يدخل أبدا في السلم، يعني عندما تبيع ما تقول له مثلا أدانش فكري، أرجع إلى مثلا أصدقائي وأستشير أحد، لا، عقد السلم يجب أن يكون عقد مبرم. نعم. أنواع السلم: حال ومؤجل بمدة. معنى كلمة حال يعني الآن، عندما يكون صيغة السلم بدون تحديد مدة معنات السلعة الآن موجودة في مخزن، في شيء خلال دقائق تكون عندك. مؤجل بمدة، هنا يجب تحديد المدة عندما يكون مؤجل بمدة. مخطط توضيحي لذكره هنا، أتى به الشيخ الفاضل، أنه السلم له أركان وشروط وأنواع. عندما نقول شروط نقصد بذلك يعني شروط للأركان، إما تكون شروط للعاقد أو شروط للمعقود عليه أو شروط للصيغة. الأركان 3 إجمالا، 6 تفصيلا. أنواع السلم: حال يعني الآن، ومؤجل لوقت وزمن معين، شروطه نفس شروط البيع اللي مر عندنا، يعني شرط العاقدين وشرط المبيع وشرط الصيغة نفس هذا شرط، يعني شرط المعقود عليه نفس الشروط اللي في البيع أيضا تقال في السلم. يضاف على ذلك هذه الشروط المذكورة هنا التي مرت معنا. هذا ما ذكرته لكم من الجانب التوضيحي، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نقرأ موضوع السلم في كتابنا متن الغاية والتقريب. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.